أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الأصل الثامن من باب الأخبار، وهذا الأصل معقود لبيان فيما يصحح روايات الحديث. من الواضح أنه لا بد للراوي من مستند يصح معه أو من أجله الاعتماد على روايته، وهذا على عدة أقسام. مرة الراوي يسمع مباشرة من الإمام من ذي القول الحجة، فهذا لا نقاش ولا خلاف في صحة الاستناد إلى قول الراوي هنا. ومرة لا يسمع ممن سمع من الإمام، يعني محمد بن مسلم يسمع ممن سمع من الإمام عليه السلام مثلا، وهذا أيضا لا نقاش ولا خلاف في حجيته، لأنه سمع من ثقة من الإمام عليه السلام. ومرة يكون أدنى من هذا السماع، أنه يقرأ عليه، الراوي يقرأ على محمد بن مسلم كتاب محمد بن مسلم. يعني نفرض مثلا أن محمد بن مسلم له كتاب جمع فيه أحاديث الأئمة عليهم السلام، هذا الكتاب موجود، يأتي هذا الراوي يأخذ هذا الكتاب ويقرأه على محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم يقره على هذه الأحاديث، يقول له نعم هذه الأحاديث صحيحة التي قرأتها علي. هذا يسمونه الرواية بالقراءة. وأكو قسم رابع، القسم الأول هو مباشرة عن الإمام، القسم الثاني هو السماع ممن سمع من الإمام، القسم الثالث هو القراءة على من سمع من الإمام، القسم الرابع هو الإجازة. إجازة يعني شنو؟ محمد بن مسلم يأخذ هذا الكتاب ويعطيه إلى هذا الراوي ويقول له أجزتك في رواية الحديث أو هذا الكتاب عني، بس ما يقرأ عليه، هذا الراوي ما يقرأ على محمد بن مسلم بل يعطيه مباشرة. خب السماع مباشرة حجة لا بأس به، بل أصلا هو واضح من حجيته. السماع ممن سمع من الإمام عليه السلام أيضا حجة. القراءة أيضا مع الاعتراف بصحة هذه الأحاديث صحيح، أيضا لا مشكلة فيه. الكلام وقع في الإجازة، هل يعتمد على قول الراوي فيما إذا أخذ الأحاديث بالإجازة أو لا؟ المصنف يقول هذا البحث، بحث الإجازة، غير منقح في كلام الأصحاب، فعلينا أن شوية نوعا ما ننقح هذا البحث وندخل فيه تفصيلا. فيقول للإجازة معنيان في كلام أهل الخلاف، في كلام أهل السنة للإجازة معنيان. المعنى الأول أنه نقبل الإجازة أو الحديث بالإجازة مع التقييد، كأن يقول مثلا هكذا أخبرني إجازة، حدثني إجازة، هكذا. المصنف يقول هذا المعنى لا بأس به ولا إشكال به، فيجوز أن ينقل الراوي هذا الكتاب ويقول حدثني إجازة، وأيضا يجوز الاعتماد عليه. ليش؟ لأنه الإجازة بهذا المعنى أنه هو إخبار لكن بالإجمال، يعني أفضل ما يقول محمد بن مسلم يحدث هذه الأحاديث كلها للراوي، هو يقول له هذا الكتاب لك ورويه عني إجازة، أنا أجزت لك أن ترويه عني. فإذن هو إخبار لكن إجمالي وبأمور مضبوطة معلومة مأمونة داخل ما موجود هذا الكتاب، وهذا أيضا لا ينبغي التوقف فيه. إن قلت أراح يصير هذا هنا إشكال، أنه كيف تقول أخبرني إجازة؟ أخبرني يعني سماعا، إجازة يعني شنو؟ يعني مو سماعا، فما راح يصير هذا كنا تناقض. يقول لا، بما أنه باب المجاز مفتوح، هي صحيح أخبرني يعني سماعا، يعني سمعت منه، لكن بقيد إجازة يتبين أنه لم يكن المعنى الحقيقي لكلمة أخبرني وهو السماع مرادا، بدليل قيد إجازة، الإجازة يعني مو سماعا. وإنما هكذا. خب إذن لا بأس به ولا أشكال. ولكن ذهب بعض العلماء على أنه يجوز مطلقا حتى لو بدون تقييد أن تقول أخبرني، ما تقول إجازة وأنت ماخذ الحديث عن الإجازة. بعضهم قال هكذا، وهذا واضح أنه فيه إشكاله. ليش؟ أنه كذب هذا، لأن ظاهر كلمة حدثني يعني سماعا، فإذا أنت لم يحدثك سماعا وإنما حدثك إجازة هذا حيصير تدليس وكذب. هذا رأي الثاني. الرأي الثالث ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، قال ما يجوز. وكان رأي السيد المرتضى رحمه الله في مسألة القراءة وتعديته إلى الإجازة واضح. خب ليش السيد المرتضى ما جوز ذلك؟ طبعا ما جوز ذلك لما قلناه قبل قليل، قال لأنه قولك حدثني يعني سماعا، قراءة أو إجازة يعني ليس بسماع، راح يقع هنا التناقض. المصنف يقول واضح بعد هذا، إذا اعترفنا بصحة هذا الإشكال من السيد المرتضى إذن راح يزول عندنا مجاز. والمجاز شنو هو؟ استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي مع القرينة. ونحن هنا صحيح استعملنا كلمة حدثني في غير معناها الحقيقي وهو السماع، إلا أنه موجودة قرينة عندنا في المقام فيمكن أن نعتمد عليها. هذا هو المعنى الأول لمعنى الإجازة. يوجد هناك تفاصيل نقلها العلامة عن السيد المرتضى وإشكال، إلى أن يأتينا المعنى الثاني من معنى الإجازة. قال أصل لا بد للراوي من مستند يصح له من أجله رواية الحديث ويقبل منه بسببه، وإلا إحنا ليس كل ما نقله الراوي نعتمد عليه. وهو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر معروف، ظاهر بعد إذا روى مباشرة عن المعصوم، وهذا بعد واضح، سماع مباشرة عن المعصوم هذا من أوضح ما يصح الاستناد عليه في قول الراوي. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإما في الرواية عن الراوي، يروي مو عن المعصوم وإنما يروي عن الراوي، فهنا له وجوه. أعلاها السماع من لفظه، أن أسمع من لفظ الراوي مباشرة، سواء كان بقراءة في كتابه أو بإملائه من حفظه. يعني مرة هذا الراوي محمد بن مسلم هو يلزم كتابه ويقرأه على الناس، جيد، ومرة لا ما يتكلم من كتابه وإنما هكذا من حفظه، يعني ليس إملاء وإنما من حفظه. المهم أنا أسمع منه مباشرة، تمام، أو بإملائه من لفظه. هذا القسم الثاني. ودون السماع القراءة عليه مع إقراره به وتصريحه بالاعتراف بمضمونه. يعني يجي الراوي يقرأ على محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم يقره على هذه الأحاديث ويقول له صحيح، هذا الكلام صحيح ومضبوط لا خلل فيه. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، ودون ذلك إجازته رواية كتاب ونحوه. يقول له هذا الكتاب أجزتك في الرواية عني، لكن ما يقرأه عليه. إذن هذه أربعة مستويات، الأول والثاني والثالث واضح أنها حجة، لكن الكلام في الرابع. ويحكى عن بعض الناس إنكار جواز الرواية بالإجازة، يقول ما يجوز، ويعزى إلى الأكثرين خلافه. وهذا البحث، يعني بحث جواز الرواية بالإجازة وعدمه، غير منقح في كلام الأصحاب. وتحقيق القول فيه أن نقول أن لجواز الرواية بالإجازة معنيين وقع الخلاف من بعض أهل الخلاف يعني السنة في كل منهما. أحدهما المعنى الأول، قبول الحديث والعمل به ونقله من المجاز له إلى غيره بلفظ يدل على الواقع. شنو على الواقع؟ يعني أنت شلون سمعتها، شلون أخذت هذه الأحاديث؟ إجازة؟ لا بد أن تقول أخبرني إجازة، كأخبرني إجازة ونحوه، يعني أو نحوه يعني حدثني إجازة. والقول بنفيه في غاية السقوط، القول بنفيها كذا إجازة وعدم الاعتماد عليها، هذا واضح أنه كلام ليس بدقيق. لماذا؟ يقول لأن الإجازة في العرف هي شنية، هي إخبار إجمالي، مرة خبرك تفصيل يحكي الكيان كلهن، ومرة يعطيك كل ما عنده من روايات في كتاب يقول لك خلاص هذا اروي عني. إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما، وما هذا شأنه لا وجه للتوقف في قبوله والتعبير عنه بلفظ أخبرني. إن قلت منها تجينا المشكلة، شلون يعبر بأخبرني يعني سماعا والحال هو لم يسمع منه؟ ها قال والتعبير عنه بلفظ أخبرني وما في معناه مثل حدثني، مقيدا بقوله إجازة تجوز هذا القول مع القرينة. مجاز يعني استعملنا كلمة حدثني ليس في السماع وإنما في الإجازة مع القرينة. القرينة هي شنو؟ هي قوله إجازة حدثني إجازة، فلا مانع منه، ما عندنا به مانع. ومثل هذا البحث جاي أيضا في مثل القراءة، أيضا ربما يستشكل في بحث القراءة. ومثله آت في القراءة على الراوي، لماذا؟ لأن الاعتراف إخبار إجمالي، الاعتراف محمد بن مسلم بما قرأه عليه هذا الراوي هذا اعتراف إجمالي بصحة هذه الأحاديث، وإن لم يتكلم بها محمد بن مسلم مثلا، لأن الاعتراف والإقرار إخبار إجمالي. يقول المصنف ولم يلتفتوا إلى الخلاف في قبوله، وإنما ذكر بعضهم أن قبوله موضع وفاق وإن خالف فيه من لا يعتد به. يقول بحث القراءة شو ما تطرقوا للعلماء، وإنما تطرقوا إلى بحث الإجازة، والحال أنه هو قريب إلى بحث الإجازة، القراءة والإجازة بمعنى واحد. ثم أن جمعا من الناس أجازوا في صورة الاعتراف أن يقول الراوي أخبرني وحدثني ونحوهما، يعني من أخبرني وحدثني من غير تقييد بقوله قراءة عليه، يعني مع أنه اعترف المقروء عليه وقال هذا الكلام الذي قرأته علي صحيح، لكن قالوا يجوز أن يقول وأن يحدث الآخرين لكن بقيد حدثني أخبرني، والباقون على جوازه لكن شنو؟ مقيدا بما ذكر. فإذا في مسألة القراءة بعض العلماء قالوا يجوز أن يقول حدثني مطلقا من دون أن يقيد بقوله قراءة، وبعضهم قال يجوز لكن بقيد قراءة. هذا الرأي الثاني الذي أشرنا إليه. الرأي الثالث ما ذكره السيد المرتضى، إلا أن المرتضى رضي الله عنه فإنه منع من استعمال هذه الألفاظ ونحوها فيه، هذه الألفاظ يعني حدثني وأخبرني، وإن كانت مقيدة، قال حتى لو كانت مقيدة أنا ما أجوز، حيث قال فأما قول بعضهم يجب أن يقول حدثني قراءة عليه حتى يزول الإبهام ويعلم أن لفظ حدثني ليست على ظاهرها في أنه يعني السماع، قال هذا القول فمناقضة، يعني هذا تناقض. ليش؟ يقول لأن قوله حدثني يقتضي أنه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به على ظاهر كلمة حدثني، وقوله قراءة عليه يقتضي نقيض ذلك، قراءة عليه يعني لم أسمعه منه، فكيف سمعته منه كيف لم أسمع منه، فكأنه نفي ما أثبته الذي أثبته يعني سماعا، الذي نفيه يعني شنو؟ قراءة. يعلق المصنف رحمه الله أنه هذا الكلام للسيد مرتضى كأنه لم يقل بالمجاز، وهذا من السيد رحمه الله في غاية الغرابة، فإنه سد لباب المجاز، إذ ما من مجاز إلا ومعه قرينة تعاند الحقيقة وتناقضها، لكن القرينة هي اللي تجوز هذا. وإذا كان معنى حدثني ما ذكره فقوله بعد ذلك قراءة عليه قرينة على أنه ليس المراد حقيقة اللفظ وهو السماع، بل مجازه، المراد هو المعنى المجازي له، وهو الاعتراف، هذا المعنى، وهو الاعتراف بما قرأه عليه. وليش أطلق حدثني وأراد منه الاعتراف؟ يقول أكو مجازية تشبيها له بالحديث لما بينهما من المناسبة في من؟ في المعنى، لأن بالنتيجة هو فهمني مراده، مرة فهمني سماعا يعني أنا أسمع منه مباشرة ومرة لا قراءته. قال: وقد نقل العلامة رحمه الله هذا الكلام عن السيد في النهاية، الكلام الذي ذكرنا قبل قليل، أن السيد قال: ما يجوز مطلقا أن تقول حدثني. وتنظر فيه، يعني وقال فيه نظر، قائلا: إن نمنع اقتضاء حدثني حال انضمامها إلى لفظة قراءة أنه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به. قال إذا هذه كلمة حدثني اقترنت بكلمة قراءة، بعد لا يستفاد منها شنو؟ السماع، يعني لا يستفاد منها المعنى الحقيقي. ليش؟ يقول لأنه ضاف قيد قراءة بعد، إذا أضاف قيد قراءة يعني مو سماعا. يقول المصنف: وهذا التنظير من العلامة صحيح، ووجهه ما قلته لك، وهو جيد، وتفصيله ما ذكرناه. وإذ قد تبين ضعف ما ذهب إليه السيد، اللي ذهب إليه السيد قال ما يجوز أن تحدثون مطلقا سواء كان بالتقييد أو من دون التقييد، وإذ قد تبين ضعف ما ذهب إليه السيد، وتبين أيضا واتفاق من عداه من علمائنا على صحة إطلاق المقيد على القراءة، إطلاق المقيد يعني حدثني بقيد قراءة على القراءة مع الاعتراف، يعني مع اعتراف المقروء عليه بصحة هذه الأحاديث، فأي مانع، هذا اللي نريده احنا، فأي مانع من إجراء مثله في صورة الإجازة، والاعتبار فيهما واحد، بالنتيجة الإجازة والقراءة كلاهما يشتركان بأنه ليس سماعا. فإذا جوزنا في القراءة أن نقول حدثني قراءة، أخبرني قراءة، فلماذا لا نجوزه في من؟ في الإجازة، ونقول أخبرني إجازة وحدثني شنو؟ إجازة، إذ كلاهما يشتركان في أنهما ليس سمعا. هذا هو المعنى الأول للإجازة، وقلنا أنه يجوز لكن بقيد أخبرني إجازة وحدثني إجازة. والإشكال اللي ذكر السيد المرتضى قلنا هذا سد لباب المجاز فلا يعبأ به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقول حدثني وأخبرني من دون قيد القراءة أو الإجازة هكذا، وظاهره أنه تفصيل، يعني أخبرني يعني تفصيلا بسماعا، أو حدثني تفصيلا يعني شنو سماعا. المصنف يقول هذا المعنى الثاني هكذا هذا باطل جدا، واضح باطل لأنه كذب، هذا راح يصير بالنتيجة، هذا راح يصير شنو كذب. قال المعنى الثاني لجواز الرواية بالإجازة تسويغ قول الراوي بها، يعني نسوغ للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يفيد ظاهرها شنو وقوع الإخبار تفصيلا، هذا ظاهرها، بينما هو ما وقع الأخبار تفصيلا وإنما إجمالا بالقراءة أو بمن أو بالإجازة. وقد عزي إلى جمع من العامة القول به بهذا المعنى، المعنى الثاني، وقالوا يجوز، وهو بالإعراض عنه حقيقة، لأن هذا كذب واضح. شلون تقول أخبرني والحال هو ما أخبرك وإنما أجازك، تقول أخبرني وهو لم يخبرك وإنما قرأت أنت عليه، هو هذا واضح البطلان. قال: ويظهر من العلامة في النهاية أنه فهم من كلام السيد المرتضى القول بعدم عدم جواز الرواية بالإجازة مطلقا. العلامة رحمه الله يظهر من كلامه في النهاية أنه فهم من كلام السيد المرتضى رحمه الله أنه لا يجوز القول بالإجازة والقراءة مطلقا، يعني سواء كان بالتقييد وعدم التقييد، بلفظ أخبرني وحدثني أو بغيرهما. طبعا ذاك البحث، هذا البحث من السيد المرتضى بناء على قوله، هو السيد المرتضى قال أنه نتكلم عن حجية الإجازة أو القراءة بناء على حجية خبر الواحد، ولا السيد المرتضى كما عرفنا أنه لا يقول بحجية خبر الواحد. قال: ويظهر من العلامة في النهاية أنه فهم من كلام السيد المرتضى القول بعدم جواز الرواية بالإجازة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني مع القيد أو بدونه، بلفظ حدثني أو أخبرني أو بغيره. طبعا تفريعا على العمل بخبر واحد، قال إذا عملنا بناء على قولنا بعمل أو حجية خبر الواحد، حيث قال يعني سيد المرتضى: وأما الإجازة فلا حكم لها. هذا دليل السيد، هذا الكلام الذي يظهر منه بحسب كلام العلامة أن السيد المرتضى يقول بعدم حجية الإجازة مطلقا. خب ليش؟ هسه الآن نقرأ ما ذكره السيد المرتضى. خلاصته يقول أن ظاهر كلام السيد المرتضى يقول أن الإجازة ما لها موضوعية، ما لها أثر. طب ليش؟ يقول لأن هذه الروايات التي كتبها محمد بن مسلم إنما إما أن تكون هي صحيحة عن الإمام عليه السلام أو غير صحيحة. إذا كانت هذه الروايات اللي جمعها محمد بن مسلم في هذا الكتاب صحيحة عن الإمام، خو بعد أنا يجوز لي أن أرويها عن محمد بن مسلم سواء أجازني أو لم يجزني، شنو فائدة إجازة بعد؟ هي هاي الأحاديث صحيحة عن الإمام لأن محمد بن مسلم ثقة وكتب هذه الروايات في هذا الكتاب، وهذا الكتاب معلوم أنه لمحمد بن مسلم، خلاص بعد إجازني لو ما أجازني ما شنو الفائدة من الإجازة إذا كانت هذه الرواية صحيحة. وإذا كانت هذه الرواية مو صحيحة يعني غير منقولة عن الإمام، يعني صحتها لي نسبتها الإمام غير صحيحة، فبعد ما يجوز نقلها سواء كان أجازني محمد بن مسلم أو لم يجوزني. فإذا السيد المرتضى ظاهر كلامه أنه يقول أن الإجازة لا أثر لها، ولذلك هو يقول بعدم جواز الاعتماد على من على الإجازة مطلقا. هكذا قال، حيث قال يعني السيد المرتضى: وأما الإجازة فلا حكم لها، يعني لا أثر لها. ليش؟ يقول لأن ما للمتحمل أن يرويه، المتحمل يعني هو الذي سمع الذي أخذ الكتاب من زرارة الراوي يعني أو من محمد بن مسلم، لأن ما للمتحمل أن يرويه من هذا الكتاب له ذلك، له أن يرويه، أجازه يعني محمد بن مسلم له أو لم يجزه إذا كانت هذه الرواية صحيحة، وما ليس له أن يرويه إذا كانت هذه الحديث ليس بصحيحة يحرم عليه مع الإجازة وفقدها. بالنتيجة شنو فائدة الإجازة؟ لا أثر لها. هذا ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله، وقال أنه هو الظاهر من كلام السيد المرتضى، أي أنه لا يقول بحجية الإجازة مطلقا. المصنف يقول: وعبارة السيد هذه وإن أفهم ظاهرها القول بنفي الجواز على الإطلاق، صحيح ظاهرها أنا أفهم منها أنه يقول بعدم الجواز مطلقا، يعني بعد تقييد أو من دون تقييد بلفظ حدثني أو بغيره، إلا أن المتدبر في سياقها ولاحق في العفو في سابقها ولاحقها، يعني هذه العبارة لو تراجع ما قبلها من عبارات السيد المرتضى وما بعدها، يطلع على أن غرضه نفي جواز الرواية بها بهذا القيد بلفظ حدثني وأخبرني ونحوه. السيد المرتضى ظاهر كلامه لما نتابعه يقول لا تجوز الرواية بهذا المعنى، أن يقول حدثني وأخبرني. طب كيف؟ يقول فإنه ذكر قبل ذلك، يعني قبل بحث الإجازة، في البحث عن القراءة على الراوي هكذا قال: أن كل من صنف أصول الفقه أجاز أن يقول من قرأ الحديث على غيره ممن قرره عليه، يعني أقره عليه واعترف بصحته فأقر به، جوز أن يقول حدثني. هذا حدثني مقول القول، أن كل من صنف أصول الفقه أجاز أن يقول من قرأ الحديث على غيره ممن قرره عليه فأقره به أن يقول حدثني وأخبرني، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. هكذا ثم قال: والصحيح أنه إذا قرأه عليه وأقر له به، الصحيح شنو؟ أنه يجوز أن يعمل به، يعني هذا نفس الراوي الذي قرأه على قرأ الكتاب على محمد بن مسلم أن يعمل بهذا الكتاب، هو أن يعمل به إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد طبعا، ويعلم أنه حديثه وأنه سمعه لإقراره له بذلك. طب ليش يجوز؟ لأنه أقره بذلك وقال هذه الأحاديث صحيح هذه الأحاديث التي قرأتها علي هي صحيحة، أنا سمعتها من الإمام أو ممن سمعها من الإمام. ها شوف الإضافة، ولا يجوز أن يقول، هذا عبارة سيد مرتضى، يعني يقول ولكن لا يجوز أن يقول حدثني وأخبرني، يعني ما يجوز، هو يعمل بها يجوز العمل بها، لكن أن يقول حدثني وأخبرني يخبر الآخرين لا، هذا ما يجوز. ولا يجوز أن يقول حدثني وأخبرني، لأن معنى حدثني وأخبرني أنه نقل حديثا وخبرا عن ذلك، يعني عن هذا السامع، عن الذي قرئ عليه، والحال هذا كذب، وهذا كذب محض لم يجوز. ليش؟ لأنه لم يحدثك، ما سمعت منه، وإنما أنت قرأت عليه أو أجزته ذلك. خب، وذكر بعد هذا إلى آخر هذا، يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.